أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 66 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. لازلنا مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نلتقي مرة ثانية بفضل الله تبارك وتعالى مع هاتين الآيتين المباركتين. وما فيهما من إعجاز وبيان نحن إذن نكمل ما بدأنا بإذن الله تبارك وتعالى. قال شيخنا الشعراوي رحمه الله: بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة وأعطانا مثلا يقرب لنا صور النعيم الهائل التي سينعم بها الإنسان في الجنة، أراد أن يوضح لنا المنهج الإيماني الذي يجب أن يسلكه كل مؤمن، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبادته، ولكن الإنسان الذي ارتضى دخول الإيمان بالله جل جلاله قد دخل في عقد إيماني مع الله تبارك وتعالى، وما دام قد دخل العقد الإيماني فإنه يتلقى عن الله منهجه في افعل ولا تفعل، وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة في كل شيء، ذلك أن الإيمان هو إيمان بالغيب، فإذا كان الشيء نفسه غائبا عنا فكيف نريد أن نعرف حكمته؟ إن حكمة أي تكليف إيماني هي أنه صادر من الله سبحانه وتعالى، وما دام صادرا من الله فهو لم يصدر من مساو لك كي تناقشه، ولكنه صادر من إله وجبت عليك له الطاعة لأنه إله وأنت له عابد، فيكفي أن الله سبحانه وتعالى قال افعل حتى نفعل، ويكفي أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل. الحكمة غائبة عنك، ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة، وهو الموجب للطاعة. فأنا أصلي لأن الله فرض الصلاة، ولا أصلي كنوع من الرياضة، وأنا أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة، ولكنني لا أتوضأ كنوع من النظافة، وأنا أصوم لأن الله أمرني بالصوم، ولا أصوم حتى أشعر بجوع الفقير، لأنه لو كانت الصلاة رياضة لاستبدلناها بالرياضة في الملاعب، ولو أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة، ولو أن الصوم كان لنشعر بالجوع ما وجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع. إذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها، ولا نفعلها لأي شيء آخر، وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله، ولا نستقبله بأي صيغة أخرى. ذلك هو الإيمان الذي يريد الله منا أن نتمسك به، وأن يكون هو سلوك حياتنا. تلك مقدمة كان لابد منها إذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة استقبله الكفار بالمعنى الدنيوي دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقي. قالوا: كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة، ذلك المخلوق الضعيف الذي يكفي أن تضربه بأي شيء أو بكفك فيموت، لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذي هو ضخم الجثة شديد القوة، أو بالأسد الذي هو أقوى من الإنسان، وضرب لنا مثلا بالبعوضة؟ فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ولم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها معجزة، لم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها معجزة، لأن في هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة لها في حياتها، فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا، ولكنه يستطيع أن يخرق جلد الإنسان ويخرق الأوعية الدموية التي تحت الجلد ليمتص دم الإنسان. والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها، كل هذا في هذا الحجم الدقيق. كلما دق الشيء احتاج إلى دقة خلق أكبر، ونحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الإنسان الساعة كان حجمها ضخما لدرجة أنها تحتاج إلى مكان كبير، وكلما تقدمت الحضارة وارتقى الإنسان في صناعته وحضارته وتقدمه أصبح الحجم دقيقا وصغيرا، وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق، يعني تصغر وتصبح دقيقة، حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم أو أقل. مكالمة قطعت الخط. نحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الإنسان الساعة كان حجمها ضخما لدرجة أنها تحتاج إلى مكان كبير، كلما تقدمت الحضارة وارتقى الإنسان في صناعته وحضارته وتقدمه أصبح الحجم دقيقا وصغيرا، وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق، حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم أو أقل. وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا، والآن أصبح في غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك. وفي كل الصناعات عندما ترتقي يصغر حجمها، لأن ذلك محتاج إلى صناعة ماهر وإلى تقدم علمي. وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها أي بما هو أقل منها حجما، فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى دقة الخلق، فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى دقة الخلق، ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو، وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوي البسيط الذي لا يمثل الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل استقبله المؤمنون بأنه كلام الله، واستقبلوه بمنطق الإيمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أو لم يفهموه، لأن المؤمن يصدق بكل ما يجيء عن الله تعالى سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. واقرأ قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في آياته، ولذلك قال الكافرون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ويأتي رد الحق تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فمن هم الفاسقون؟ هم الذين ينقضون عهد الله. أول شيء في الفسق أن ينقض الفاسق عهده، ويقال فسقت الرطبة أي بعدت القشرة عن الثمر، فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة حيث لا تستطيع أن تنزعها منها، فإذا أصبحت الثمرة أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة. هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله، ينسلخ عنه بسهولة ويسر لأنه غير ملتصق به، نعوذ بالله تعالى. وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه، فلا تؤدي الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه. والذي أوجد الفسق هو أن الإنسان خلق مختارا قادرا على أن يفعل أو لا يفعل، وبهذا الاختيار أفسد الإنسان نظام الكون، فكل شيء ليس للإنسان اختيار فيه تراه يؤدي مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض، كلها تتبع نظاما دقيقا لا يختل لأنها مقهورة. ولو أن الإنسان لم يخلق مختارا لكان من المستحيل أن يفسق وأن يبتعد عن منهج الله ويفسد في الأرض، ولكن هذا الاختيار هو أساس الفساد عنده، نسأل الله العافية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد أن شرح الله لنا مفهوم الإيمان في أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكمة، ولو لم نعرف الحكمة فكل ما يأتي من الله نأخذه بمنطق الإيمان، وهو أن الله الذي قال، وليس بمنطق الكفر والتشكك. فكل شيء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه وتعالى، وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منهج الله، وأراد الحق أن يبين لنا صفات الفاسقين فحددها في ثلاث صفات. أولا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ثالثا الذين يفسدون في الأرض. ثم حدد لنا الحق تبارك وتعالى حكمهم فقال أولئك هم الخاسرون، والخسران الذي وصلوا إليه هو من عملهم، لأنهم تركوا المنهج وبدأوا يشبعون لأنفسهم بهوى النفس. ولذلك يقول الحق جل وجلاله عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذن هم الذين اختاروا وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا ثمنها من هدى الله، فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة، لأن هدى الله هو الذي يقودنا إلى الحياة الخالدة والنعيم الذي لا يزول. والحق سبحانه وتعالى يعطينا الصورة في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم وكانوا صادقين في عهدهم، أما الكفار والمنافقون فقد باعوا هدى الله واشتروا به ضلال الدنيا. فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم، ليس بينهم وبين الناس فقط، ولكن لا عهد لهم مع الله أيضا، وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه، والله عز وجل يحب الوفاء بالعهد. لذا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى في المقابل وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هو العهد الموثق الذي أخذه الله على عباده فنقضوه؟ إنه الإيمان الأول، الإيمان الفطري الموجود في كل منا. فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا فوفى به بعضهم ونقضه بعضهم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن هناك عهدا موثقا بينه وبين ذرية آدم، فقال جل جلاله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم، وجاءت الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون الله. إذن أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والذي ينقض عهدا مع بشر فسلوكه هذا لا يقبله الحق سبحانه وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك في قضية إيمانية كبرى، حرم الله فيها على الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام في مكة، احترم جل جلاله العهد حتى مع المشركين وطلب من المؤمنين أن يوفوا به فإذا كان هذا هو المسلك الإيماني مع كل كافر ومشرك، إن كنت قد عاهدته عهدا فأوفي به إلى مدته، فكيف بالمشركين قد عاهدوا الخالق الأعظم ثم ينقضون عهده الموثق؟ إنهم قد خانوا منهج الله وعهده. وإذا لم يكن لهم عهد مع الله سبحانه وتعالى فكيف يكون لهم عهد مع الناس؟ أو فهل يكون لهم عهد مع خلق الله أو مع الله جل جلاله؟ من لم يكن له عهد مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لهم عهد مع خلق الله؟ إذن فالفاسقون أول صفاتهم أنه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس، ولذلك لا نأمن لهم أبدا. ثم تأتي بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين في قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم، فقد أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا، فنحن كلنا أولاد آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. وهكذا نرى أن هناك روابط إنسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى إليها، وهذه الروابط تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحي، ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع، ثم تتسع لتشمل المؤمنين جميعا، ثم تتسع لتشمل العالم كله. هذه هي الأخوة الإنسانية التي يريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا إليها. ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الإنسانية، بل تسجل أن ما فعلوه معصية ومخالفة لأمر الله تعالى. فالله أمر بأن نصل الرحم، وجاء هؤلاء وخالفوا وعصوا ما أمر الله به وقطعوا هذه الصلة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذن فالمسألة فيها مخالفة لمنهج وعصيان لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعي بين البشر، فإذا حدث لشخص مصيبة أسرع أقاربه يقفون معه في محنته، ويحاول كل منهم أن يخفف عنه. هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية في مواجهة الأحداث، ولا يحس واحد منها بالضياع في هذا الكون، لأنه متماسك مع أسرته، متماسك مع حيه وقريته. هكذا يختفي الحقد من المجتمع ويختفي التفكك الأسري. ولعلنا إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية التي يعتريها تفكك الأسرة نجد أن كل واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف، لأنه أحس بالضياع فانحرف إلى المخدرات أو إلى الخمر أو إلى الزنا وغير ذلك من الرذائل التي نراها. جيل ضائع، من الذي أضاعه؟ عدم صلة الرحم. وإذا تحدثنا عن الانحرافات التي نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم الشباب، ولكن نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم. فشب جيل يعاني من عقد نفسية لا حدود لها. إن الابن الذي يفقد جو الأسرة يفقد ميزان حياته، والله سبحانه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التي تحطم الحياة. إذن فعدم صلة الرحم تضيع أجيالا بأكملها. ونأتي بعد ذلك إلى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى: ويفسدون في الأرض. نقول: كل ما في الكون مخلوق على نظام قدر فهدى، أي كل شيء له هدى لا بد أن يتبعه، ولكن الإنسان جاء في مجال الاختيار وأفسد قضية الصلاح في الكون. ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا ليضبط حركة الكون الأعلى، فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ما عدا الإنس والجن يسير وفق نظام دقيق. لماذا؟ لأنه يسير بلا اختيار له، والحق جل جلاله أخبرنا بأنه لكي يعتدل ميزان حياتنا فلنحكم أنفسنا بمنهج الله، كما أن الكون المقهور محكوم بمنهج الله، فليس معنى الاختيار الإنساني أن نبتعد عن منهج الله، لأن الله له صفة القهر، فهو يستطيع أن يخلقنا مقهورين، ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب وليس عن قهر. فأنت تحب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر، فتقيد نفسك بمنهج الله. إذن فالاختيار لم يعط لنا لنفسد في الأرض، ولكنه أعطي لنا لنأتي الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا مقهورين. ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن أو لا يؤمن، وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. ولكن الإنسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأتي الله عن حب فينال الجزاء الأعظم، أخذه ليفسد في الأرض. والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل، فتضع هذه مكان هذه فينقلب الميزان، أي أنك فيما قال الله فيه افعل لا تفعل، وفيما قال لا تفعل تفعل، فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا. لماذا؟ لأننا غير محكومين بقاعدة كلية تنظم حياة الناس، فكل واحد سيضع قاعدة له، وكل واحد لن يفعل ما عليه، فيحدث تصادم في الحياة، وكل فساد يشكل قبحا في الوجود. فهب أنك تسير في الطريق وترى عمارة مبنية حديثا قد تسربت المياه من مواسيرها، عندما ترى ذلك تتأذى، لأن هناك قبحا في الوجود في عدم أمانة إنسان في عمله. إذن فحين يفسد عمل واحد بعدم الإخلاص في عمله، يفقد الكون نعمة يحبها الله في أن ترى الشيء الجميل فتقول الله. فكل إنسان غير أمين في عمله يفسد في الكون، وكل إنسان غير أمين في خلقه يفسد في الكون ويعتدي على حرمات الآخرين وأموالهم، وهذا يجعل الكون قبيحا، فلا يوجد إنسان يأمن على عرضه وماله. لقد أراد المعتدي أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا، ولكنه أحدث فسادا في الكون. كذلك عندما يغش التاجر الناس، وعندما يكتسب الإنسان المال بالنهب والسرقة، فيفتح الله عليه أسوأ مصارف المال في الوجود، فهو أخذ الحسرة بالفساد في الأرض، والفساد في الأرض أن تخرج الشيء عن حد اعتداله، فتسرف في شهواتك، وتسرف في أطماعك، وتسرف في عقابك للناس، وتسرف باعتدائك على حقوق الغير. والفساد في الأرض أن يوجد منهج مطبق غير منهج الله، إن غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه، وإذا صارت الأمور حسب أهواء الناس جاءت لهم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والخير. إنما نراه اليوم من شكوى الناس إنما هي علامة على الفساد، لأن معناها أن الناس تعاني ولا أحد يتحرك ليرفع أسباب هذه الشكوى، ولن يستقيم أمر هذا الوجود ويتخلص من الفساد إلا إذا حكمنا منهج لا هوى له، والذي لا هوى له هو خالق البشر واضع ميزان الكون. وأول مظاهر الفساد أن يوكل الأمر إلى غير أهله، لأنه إذا أعطي الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لماذا؟ لأن المجتمع حينئذ يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور لا على الإتقان والإخلاص، فالذي يجيد النفاق والذي يصل إلى الدرجات العلى، والذي يتقن عمله لا يصل إلى شيء، وتكون النتيجة أن مجموعة من المنافقين الجهلة هم الذين يسيرون الأمور بدون علم. والفساد في الأرض هو أن يضيع الحق وتضيع القيم ويصبح المجتمع غابة، كل إنسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق الآخرين، ويحس من يعمل ولا يصل إلى حقه أنه لا فائدة من العمل، فيتحول المجتمع كله إلى مجموعة من غير المنتجين. والفساد في الأرض هو أن نجعل عقولنا هي الحاكمة، فلا نتأمل في ميزان الكون الذي خلقه الله تعالى، وإنما نمضي بعقولنا نخطط، فنقطع الأشجار ونرمي مخلفات المصانع في الأنهار فنفسدها، ونأتي بالكيماويات السامة نرش بها الزرع أو مجاري المياه والأنهار كما يحدث الآن، فنملأه سما ثم نأكله، ثم نجد التلوث قد ملأ الكون، وطبقة الأوزون قد أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشرية على الأرض لأخطار كبيرة، وتفسد مياه الأنهار ولا تصبح صالحة للشرب ولا للري، ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج، والفساد ينتشر في الأرض. الفساد في الأرض هو أن ينتشر الظلم، وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهي من الشقاء. والفساد في الأرض هو أن تضيع الأمانة، فتفسد المعاملات بين الناس وتضيع الحقوق. هذه هي بعض أوجه الفساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى قد وضع قانونا كليا هو منهجه ليتعامل به الناس، ولكن الناس تركوه ومشوا يتخبطون في ظلام الجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهكذا يكون مدى حرص الإسلام على استقامة أمور الناس. ثم يختم الله عز وجل الآية بقوله: أولئك هم الخاسرون. خسروا ماذا؟ خسروا دنياهم وآخرتهم، وخسروا أنفسهم نعوذ بالله تعالى. لأن الإنسان له حياتان: حياة قصيرة في الدنيا مليئة بالمتاعب، وحياة طويلة خالدة في الآخرة. والذي يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التي لا يضمن فيها شيئا يكون من الخاسرين نعوذ بالله. فعمر الإنسان قد يكون يوما أو شهرا أو عاما، والحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أعطت فهو قليل. فالذي يبيع آخرته بهذه الدنيا أيكون رابحا أم خاسرا؟ طبعا يكون خاسرا، لأنه اشترى ما لا يساوي بنعيم الله كله. وإذا كان الإنسان قد نسي الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حتما، ثم يبعث يوم القيامة ليجده أمامه فيوفيه حسابه، أيكون قد كسب أم خسر؟ طبعا يكون خاسرا، لأنه أوجب على نفسه عذاب الله وأوجب على نفسه عقاب الله. إن قوله تعالى أولئك هم الخاسرون تدل على أن الصفقة انتهت وضاع كل شيء، لأن نتيجتها كانت الخسران، وليس الخسران موقوتا ولا هو خسران يمكن أن يعوض في الصفقة القادمة، بل هو خسران أبدي، والندم عليها سيكون شديدا. اقرأ قوله تبارك وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا؟ لهول العذاب الذي يراه أمامه، وهول الخسران الذي تعرض له، وهذا دليل على شدة الندم، يوم لا ينفع الندم، على أنه سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن الخاسرين، ولكنه جل جلاله تحدث في آية أخرى عن الأخسرين، فقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة الكهف. إذن فهناك خاسر وهناك من أخسر منه، والأخسر هو الذي كفر بالله جل جلاله وبيوم القيامة، واعتقد أن حياته في الدنيا فقط، ولم يكن الله في باله وهو يعمل أي عمل، بل كانت الدنيا هي التي تشغله، ثم فوجئ بالحق سبحانه وتعالى يوم القيامة ولم يحتسب له أي حسنة، لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدنيا، فلا يوجد له رصيد في الآخرة. والعجيب أنك ترى الناس يعدون للحياة الدنيا إعدادا قويا، فيرسلون أولادهم إلى مدارس لغات، ويتحملون في ذلك ما لا يطيقون من النفقات، ثم يدفعونهم إلى الجامعات أو إلى الدراسة في الخارج، هم في ذلك يعدونهم لمستقبل مضمون وليس يقينا، لأن الإنسان يمكن أن يموت وهو شاب فيضيع كل ما أنفقوه من أجله، ويمكن أن ينحرف في آخر مراحل دراسته فلا يحصل على شيء، ويمكن أن يتم هذا الإعداد كله ثم بعد ذلك يرتكب جريمة يقضي فيها بقية عمره في السجن فيضيع عمره. ولكن اليقين الذي لا شك فيه هو أننا جميعا سنلاقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسيحاسبنا على أعمالنا. ومع أن هذا يقين، فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون إليه، يسعون للمستقبل المضمون، ولا يحس واحد منهم بيقين الآخرة، فتجد قليلا من الآباء هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم من الله، إنهم ينسون النعيم الحقيقي ويجرون وراء الزائل، فتكون النتيجة عليهم وبالا في الآخرة، أولئك هم الخاسرون. نسأل الله العفو والعافية. لقد أجاد وأفاد شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد نقلتها لكم والحمد لله، عسانا أن نأخذ أفضل ما في التفاسير. أما شيخنا الشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى في صفوة البيان يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي ليس الحياء بمانع لله تبارك وتعالى من ضرب الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة الصغيرة في نظركم كالبعوض والذباب والعنكبوت، فإن فيها من دلائل القدرة وبدائع الصنعة ما تحار فيه العقول ويشهد بحكمة الخالق، وقد جعلوا ضرب المثل بها ذريعة إلى إنكار الكون من عند الله تعالى، إلى إنكار كون القرآن من عند الله تعالى. وفي الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إليه تبارك وتعالى، ومذهب السلف إمرار هذا وأمثاله على ما ورد، وتفويض علم كنهه وكيفيته إلى الله تبارك وتعالى مع وجوب تنزيهه عما لا يليق بجلاله من صفات المحدثين، واختاره الألوسي، وذهب جمع من المفسرين إلى تأويله بإرادة لازمه، وهو ترك ضرب الأمثال بها، لأن الاستحياء من الحياء وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم به، أو هو انقباض النفس عن القبائح، وهذا المعنى محال في حقه تعالى، فيصرف اللفظ إلى لازم معناه وهو الترك، كلام المؤولة من أشاعرة وماتريدية. أقول وهذا الذي فسروا به الحياء إنما هو حياء العبد الذي هو تغير وانكسار، يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم به، أو هو انقباض النفس عن القبائح، هذا حق العبد. أما الحياء في حق الله عز وجل فشيء آخر ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد أثبته القرآن هنا بالآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وقد أثبته النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي الحديث أيضا إن الله حيي ستير حب الستيرين من عباده. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالبعوض ضرب من الذباب ويطلق على البق المعروف وعلى الناموس، الناموس فما فوقها أي في الحجم أو في المعنى الذي وقع التمثيل به، وهو الصغر والحقارة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، واضح يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق الخروج عن الطاعة، من قولهم فسق الرطب فسوقا من باب قاعدة إذا خرج عن قشره ويقع بالقليل والكثير من الذنوب، ولكن تعرف فيما كان كثيرا وهو أعم من الكفر، فيقال للعاصي فاسق لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. والمراد بالفاسقين هنا الكفار جميعا، لأنه فسق أكبر، أو المنافقون، أو أحبار اليهود المتعنتون، بدليل الأوصاف الآتية. وقوله وما يضل به، الإضلال خلق فعل الضلال في العبد، كما أن الهداية خلق الاهتداء فيه. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فهي صفة للفاسقين، والعهد اسم للموثق الذي يلزم مراعاته وحفظه، يقال عهد إليه في كذا إذا أوصله به ووثقه عليه. وعهد الله تارة يكون بما ركز في العقول من الحجة على التوحيد، وتارة يكون بما أوجبه الله على الناس على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتارة بما يلتزمه المؤمن وليس بلازم له في أصل الشرع مما ليس بمعصية كالنذور وما يجري مجراها. ونقضه هو فسخه وإبطاله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وصفوة البيان من التفاسير الموجزة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآية. هذه الآيات، أو إن شئت قلت هاتان الآيتان، تشير بأن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثلا، مثل الذي استوقد نارا، ومثل الصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وربما كان اليهود كذلك والمشركون، قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة، ومن وجود أمثال أخرى في القرآن الكريم الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة، كالذي ضربه الله مثلا للذين كفروا بربهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثل الذين كفروا بربهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنه هان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وكالذي ضربه الله مثلا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق الذباب في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. نقول إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين وربما كان اليهود والمشركون قد وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن الله، وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه. وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة كما كان يقوم بها المشركون في مكة، فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدفع وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثال وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها، وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا. فقال ربنا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره. والله جلت حكمته يريد بها اختبار القلوب واختبار النفوس، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله وبما يعرفون من حكمته، وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوبهم وحساسية في أرواحهم وتفتحا في مداركهم واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله تعالى. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره، ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقارا ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولون في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله، هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي إجابة على سؤالهم: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والله سبحانه وتعالى يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده، وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد، ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق. الشدة تسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعا وخشية، وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعدا وتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة فيزيده الرخاء يقظة وحساسية وشكرا، وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل الذي يضربه الله للناس يضل به كثيرا ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله، ويهدي به كثيرا ممن يدركون حكمة الله، وما يضل به إلا الفاسقين الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يفصل السياق، يفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء كما فصل في أول السورة صفة المتقين. فالمجال ما يزال في السورة هو مجال الحديث عن تلك الطوائف التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور، كما حدثك عن المتقين والكافرين والمنافقين، هنا يحدثك عن الفاسقين. من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ فأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟ لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال، لأن المجال مجال تشخيص طبيعة وتصوير نماذج، لا مجال تسجيل حادثة أو تفصيل واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها، فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض، وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع، وكل فساد في الأرض فهو منهم مصنوع. إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة، وإن فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد، ولا تستمسك بعروة، ولا تتورع عن فساد. إنهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت ونبذتها الحياة، ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين، وتجيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به المتقون. وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهود والمنافقين والمشركين، والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء والعناوين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة. إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي أن يعرف خالقه وأن يتجه إليه بالعبادة، وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله، ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من دون الله أندادا وشركاء. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم في مثل قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا الله وحده، وأن يحكموا في حياتهم، وأن يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته. وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون. وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه فكل عهد دون الله منقوض. فالذي يجرؤ على عهد الله لا يحترم بعده عهدا من العهود، ومن ثم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والله أمر بصلات كثيرة، أمر بصلة الرحم والقربى، وأمر بصلة الإنسانية الكبرى، وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد تفككت العرى وانحلت الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضى، ويفسدون في الأرض. والفساد في الأرض ألوان شتى تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر، ويصرفها، هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما. فما يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ومنهج الله بعيد عن تصريفها، فما يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ومنهج الله بعيد عن تصريفها، وشريعة الله مقصاة عن حياتها، شريعة الله مقصاة عن حياتها. وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء، إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله، ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم الله بما يهدي به عباده المؤمنين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآية قوله لا يستحيي الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، والمراد به هنا لازمه وهو الترك والامتناع، وهذا على سبيل التأويل. الحياء الذي هو تغير وانكسار يعتري الإنسان هذا في حق الإنسان، أما في حق الله عز وجل فإننا نثبت الصفة لله عز وجل ولا ندرك كيفها، ونعلم أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها فما دونها في الصغر، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء، والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه. ومن صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والنقض فسخ التركيب وإفساد ما أبرمته من بناء أو حبل. الميثاق العهد المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات جاءت لتنزيه القرآن الكريم من ريب خاص اعترى اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذنوب والعنكبوت كالذباب والعنكبوت، لما نزل لما نزل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إنه أثر تنزيه من مطلق الريب بما تحداهم به في الآيات السابقة، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله، وبه أبان لهم أن ذلك ليس بمطعن في القرآن بل هو أنصع برهان على أنه من عند خالق القوى والقدر، فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل بين المثيل وما مثل له، فالعظيم يمثل له بالعظيم والحقير يمثل له بالحقير، فأي عيب في ضرب الأمثال ولها حكمتها البالغة، فقد تضرب الأمثال للتوضيح والبيان حتى ينزل المعقول منزلة المحسوس. ولذا لما ضرب الله مثلا بالعنكبوت عقب على ذلك بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قال جل شأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب الأمثال مأخوذ لغة من ضرب النقود، أي بالتأثير فيها بالنقش والكتابة. كذلك لضرب المثل أثر في النفوس من تبيين ووضوح، والمثل هو الحال العجيبة، ولكل مثل مورد ومضرب، وما كان ذلك إلا ليكون كلام الله واضحا في نفوس عباده. وقد صدق الله إذ يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويقول: وكل شيء فصلناه تفصيلا، ويقول: ثم إن علينا بيانه. قد ضرب الله الأمثال في مواقع كثيرة ومواطن متعددة، فمن ذلك قوله جل شأنه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أعلمت كيف أصبح المثل موضحا تمام الإيضاح لقضية من أدق قضايا العقائد في توحيد الله؟ ومثل آخر يقول الله فيه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يريد سبحانه وتعالى أن يقول: كيف ترضون الشركاء لي وأنتم لا ترضون لعبيدكم وخدمكم أن يكونوا شركاء لكم في أرزاقكم؟ إن الذي لا ترضونه لأنفسكم وأنتم عبيد كيف ترضونه لخالقكم وهو الواحد القهار؟ هل ترضون أن تكونوا سواء مع ما ملكت أيمانكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فكيف ترضون ذلك لي؟ ثم بين جل جلاله حكمة من ضرب هذا المثل فيقول: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ومثل آخر يقول فيه سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهل ضرب الأمثال بالأشياء التي رأوها حقيرة يكون سببا في امتناع الله عن ضرب المثل؟ لا، إن الله لا يستحيي أن يمتنع ولا يترك ضرب المثل من أجل أن يكون المضروب له المثل حقيرا، فالمثل العظيم يضرب للعظيم وغيره يضرب لغيره، فالمثل العظيم يضرب للعظيم وغيره يضرب لغيره، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. بل إن الله تبارك وتعالى قد يضرب المثل بما هو فوق البعوضة صغرا وضآلة، ثم بعد ذلك يبين العلي الحكيم موقف المؤمنين والكافرين من ضرب الأمثال، فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي أن المؤمن عندما يسمع المثل يعتقد اعتقادا جازما لا يعتريه شك أن الله ما ساق هذا المثل إلا لحكمة بالغة وهدف أسمى، لأن العتب على الله محال. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل بما هو أقل من جناح البعوضة في قوله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالمؤمنون ثابتون على أن كلام الله حق والمثل من كلام الله فهو حق، وأما الكافرون فهم مرتابون شاكون يسألون سؤال معاند وجاحد كأود: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وكيف يكون كلام الله قد ذكر فيه البعوض والنمل والذباب؟ هل جهل هؤلاء أن الله تحدى بالذباب قوما عبدوا غيره أن يأتوا أو يخلقوا ذبابا؟ إنهم عاجزون عن استنقاذ أي شيء يسلبهم الذباب، ضعف الطالب والمطلوب، وأي عجب أن يضرب الله الأمثال بما خلق. أليس هو القائل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل؟ ومن ثم فقد جاء قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، فسبحانه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لقد كنت أعجب أنا أقرأ تلك الأبيات للإمام الزمخشري وهو يناجي ربه فأقول: سبحان الله، ما هي تلك البعوضة التي لها عروق ونحر ومخ وعظام، والأبيات هي: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النخلي في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندلي. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجندلي. وازداد عجبي عندما قرأت هذا البحث الذي قام به البروفيسور أردين ليا الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية. فاسمع إليه يقول الخبر بالحرف الواحد: يقوم الدكتور أردين ليا من جامعة جورجيا بتجارب جراحية على مخ البعوضة تحت الميكروسكوب مستخدما أدوات جراحية دقيقة مثل التي يستعملها صانع المجوهرات، وذلك لمساعدة العلماء في السيطرة على أخطار هذه الحشرات. ولا تستغرق الجراحة التي يقوم بها الدكتور لي أكثر من 5 دقائق، وبمجرد انتهاء أثر البنج يستطيع المرضى من البعوض الطيران. ويقوم الدكتور لي أستاذ علم الحشرات وطبائعها بدراسة نظام الهرمونات والتكاثر لدى إناث البعوض والذي ينتشر في المستنقعات، وبمعرفة الطريقة التي تعمل بها الغدد الصماء في البعوض يمكن أن تكون عاملا هاما في مساعدة العلماء الذين يؤمنون بأن منع تكاثر الحشرات هو أفضل السبل للسيطرة عليها. وأثناء العملية يقوم الدكتور ليا بإزالة الخلايا التي تعرف باسم خلايا إفرازات الأعصاب من مخ البعوضة، كذلك بعض الغدد من الرقبة. وقد وجد الدكتور ليا أن البعوضة لا يمكنها بعد ذلك وضع البيضة، فإذا كان هذا شأن البعوضة التي ضرب الله بها مثلا، فقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما بالك بهذه الخليقة وما فيها من أسرار حارت فيها عقول الباحثين ووقفت حيالها واجمة عبقريات العباقرة والمفكرين. لم ينتهي كلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان، ولكن انتهى الوقت وزدنا عليه 10 دقائق، وحتى لا نقترب من العصر وأن يكون عندنا استعداد وتهيئة، فضلا عما أحس به من جهد وتعب، أقول لنا مع الآيتين وقفة أخرى أو وقفات حسب ما يفتح الله عز وجل ويسر. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لم أقرأ لكم تعليقات، يعني ما أدري اليوتيوب مثل أيضا لما بحاول مثلا لو حبيت أعمل لايك زي ما بقولوا كده على التعليقات ما عدت أصنع هذا، ولكني أستطيع أن أرد السلام والحمد لله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أننا نلتقي ليلا إن شاء الله اليوم الأربعاء إذا مع رياض الصالحين، وغدا الخميس إن شاء الله ظهرا وعشاء مع التفسير، ظهرا مع الآية هذه التي نحن بصددها، وعشاء إن شاء الله مع سورة العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.